بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. من حكمة الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول ولا نبي إلا جعل في طريقه أعداء لهذه الدعوة يحاربونها بالكذب والبهتان كما يحاربونها بالشبهات. وكذلك جعلنا في كل قرية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فما من نبي إلا جعل الله عز وجل له أعداء يقعدون بكل طريق وسبيل حتى يصدوا الناس عن سبيل الله جل وعلا ويريدون بعض الشبهات، فاحتاج الناس إلى كشف هذه الشبهات وردها. والله جل وعلا في كتابه ذكر كثيرا من شبهات المشركين ورد عليهم في كتابه وبين بطلان هذه الشبهات التي يعترضون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فهم يعترضون على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن هذا القرآن لو أنه أنزل على رجلين، رجل من قريش ورجل من ثقيف، لكان أفضل وأحسن، لماذا يجعل في قريش ولا يجعل في ثقيف؟ فرد الله جل وعلا عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هذا فضل من الله عز وجل ونعمة منه سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء. فالنبوة فضل من الله عز وجل وليست كسبا ولا جهدا من أحد من الناس. وكذلك لما اعترضوا على أن الأنبياء بشر فادعوا أنهم لو كانوا لولا أنزل علينا الملائكة لكان أفضل، يريدون أن ينزل عليهم ملائكة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ما أنزل الملائكة، لماذا؟ لأنهم ليسوا من جنس البشر، فلو أنزل ملائكة لقالوا إن هؤلاء ملائكة وليسوا من جنسنا ولا نعرف لهم ولا يأكلون معنا الطعام ولا يمشون معنا في الأسواق ولا يفعلون كذا وكذا لاعترضوا. والشاهد أنهم يعترضون ويريدون الشبهات أو يريدون بعض الحجج الباطلة حتى يصدوا الناس عن سبيل الله جل وعلا. والعلماء له نصيب من اعتراض أهل الباطل، العلماء ورثة الأنبياء، فجميع ما يورد على الأنبياء تجده يورد على العلماء فيعترض به أهل الباطل فيريدون بعض الشبهات وبعض الاعتراضات على العلماء. وما من عالم دعا إلى الله عز وجل وبصر الناس في دينهم ودعاهم إلى توحيد الله واتباع السنة إلا وجد من علماء السوء من يعترض عليه ويشوش على الناس. والشيخ الإمام رحمه الله لما دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وحظهم على هذا الأمر وحذرهم من الشرك اعترض عليه كثير من علماء السوء وافتروا عليه افتراءات كثيرة جدا، حتى قالوا إنه عميل للإنجليز، وقالوا إنه أتى بدين جديد وأنه مدعوم من اليهود، حتى قال دحلان قال إنه ادعى النبوة، يعني الشيخ رحمه الله ادعى النبوة، وهذا كله من الكذب والافتراء. وقالوا إنه كفر المسلمين واستباح الدماء وفعل كذا وكذا وأنه لا يرى أحد من أهل الأرض مسلم إلا هو وجماعته وغير ذلك من الكذب. وإذا سئلوا أين ذكر هذا في كتبه لم يخرجوا شيئا من كتبه يقول فيه هذه الادعاءات التي افتروها. وكذلك حتى علماءنا في هذا الزمان تجد أن يفترى عليهم كلمات وأقوال وأمور لم يقولوها ولم يتكلموا بها يوما من الدهر، بل لعلها لم تأتي على عقولهم يوم من الدهر، لكن أهل الباطل يريدون ما يريدون به أن يصدوا الناس عن سبيل الله جل وعلا. الشبهات هذه إراد أهل الباطل لها المراد منه ماذا؟ المراد صد الناس عن سبيل الله جل وعلا. فحينما تدعو إلى التوحيد تجد أهل الباطل يعترضون فيريدون بعض الشبهات حتى يدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وصد الناس عن توحيد الله جل وعلا. فألف الشيخ رحمه الله مؤلفات في الدعوة إلى التوحيد كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الست وكتاب التوحيد وغيرها من الكتب، ثم احتاج بعد ذلك إلى إيراد شبهات القوم وكشفها. الأصل أن الإنسان لا ينظر في شبهات المخالفين للحق، لماذا؟ لأن هذه الشبهات قد تعلق بالذهن وقد تدخل في القلب فتفسده. ولذلك أجمع السلف إلى أجمعوا على حرمة الاستماع إلى أهل البدع وحرمة مجالستهم. لماذا؟ لأن مجالسة أهل البدع كالمرض الذي يعدي فيقتل أو يمرض. كما قال الذهبي رحمه الله أجمعوا على عدم الاستماع لأهل الباطل. لماذا؟ قال لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والباطل وأهله عندهم حجج يدلون بها، يرونها حجج شرعية فيريدونها على الناس حتى يفسدوهم. أتى رجل إلى طاووس بن كيسان فقال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، ثم أخذ أصبعيه فجعلهما في أذنيه فقال إما أن تقوم وإما أن نقوم. فقال له ابنه أو بعض أصحابه ما يضرك أن يقرأها عليك، قال أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. لماذا؟ لأن هذه الشبه مثل المرض، مثل إنسان مريض في مرض معدي، هل تقول والله جالسه وسلم عليه وصافحه وإن شاء الله ما يصيبني شيء؟ لا، ما تجالسه بل تبتعد عنه. فلا يورد ممرض على مصح، لأن الممرض هذا والمريض قد يعدي هذا المصح فيتسبب في ضرره. لو عندك ناقة جربة هل توردها على 100 من الإبل صحيحة سليمة؟ لا. لماذا؟ وهذه 100 كلها سليمة ليس فيها مرض، وهذه مريضة، هل يعقل أن المريضة هذه الواحدة تضر هذه 100؟ نعم. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوما وبيده صحيفة من التوراة، فقال ما هذه يا عمر؟ فقال هذه صحيفة من التوراة. فقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلى اتباعي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن قراءة صحيفة من التوراة. هل هذه الصحيفة محرفة مبدلة كلها أو غير محرفة ومبدلة؟ ما نعلم، احتمال فيها محرف واحتمال ما فيها محرف. هل ما فيها حق يعني فيها حق أو فيها باطل؟ ما نعلم، قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل، وقد يكون ممتزج حقها بباطلها، كل هذا وارد. النبي عليه الصلاة والسلام ألا يثق في عمر بن الخطاب؟ أليس هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يقرأها، فأخذ عمر فيممها التنور. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. يقول ابن القيم رحمه الله كنت أورد على ابن تيمية شيخه بعض شبهات القوم، يقرأ في كتبهم ثم يريدها على شيخ الإسلام، فنهاه شيخ الإسلام تيمية لما أكثر إيراد الشبهات فقال لا تجعل قلبك كالسفنجة، الإسفنج تعرفونه، تورد عليه الشبهات فتعلق به. السفنج هذا لو صبيت عليه ماء أو أي شراب له لون مختلف ثم عصرت هذه السفنجة ماذا يحصل؟ يذهب هذا، يبقى شيء ولا ما يبقى شيء؟ يبقى. عصرها مرة ثانية يبقى، ثالثة يبقى، رابعة يبقى. احتمال أن السفنجة هذه تتمزق وتتقطع. لماذا؟ لأنك أنت يعني ضغطتها بيدك حتى أتلفتها. هذه مثل القلب، من كثر ما تورد عليه الشبهات فتضغطه وتخرج هذه الشبهة، ثم تورد شبهة أخرى فتخرجها، قد يبقى فيها شيء من الشبهات في القلب، أو قد يتمزق هذا القلب ويتقطع حتى يذهب في واد آخر ويترك الحق الذي كان عليه. يقول فقال لي اجعل قلبك كالمرآة، المرآة الصافية، إذا مر عليها ماء يدخل فيها، إذا مر عليها مواد ضارة كالمياه النجسة وغيرها تدخل فيها ما تضرها، تمر من خلفها ولا تضرها. كذلك الإنسان، الأصل أنك ما تقرأ في كتب الشبهات وكتب أهل الباطل وأهل البدع، إنما يقرأها من تمكن في قلبه الدين والتوحيد والعلم والسنة، يقرأها لحاجة لدفع شبهات القوم أو للرد عليهم، أما ما سوى ذلك فلا تنظر فيها، لا تنظر فيها إلا لحاجة. ولذلك حتى العلماء الذين تمكنوا من العلم كان بعضهم إذا أخذ كتب أهل البدع وجعلها في داره كتب عليها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لماذا؟ حتى إذا مات لا يأخذها أبناءه فيظنون أنها من كتب والدهم التي اعتنى بها، أو يبيعونها فيظن الناس أن هذه كتب كان يقرأها الشيخ الفلاني، لا، وإنما حتى يتبرأ منها، وبعضهم يكتب أني أبرأ إلى الله من هذا الكتاب ومما فيه ولكن عرفت الشر لا للشر إلى آخر الكلام. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في نونيته
في كلامه على مسألة النظر في كتب أهل الباطل وكتب أهل البدع، يقول: فانظر ترى، يعني انظر في هذه الكتب ترى ما ذكرنا لك من باطلهم، فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأثنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات كالديدان. هذا يقول انظر ترى، تحتاج إلى أنك تنظر في كتب أهل الباطل، انظر ما ذكرناه لك من كلامهم كله حق وصدق، ما نفتري عليهم ولا نكذب عليهم، لكن نرى لك تركها، نرى لك ألا تنظر فيها. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، هذه مصائد جعلها الشيطان يصطاد بها الناس ويصطاد بها الصغار ومن لا علم له أو عنده علم ضعيف، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. الطير أين كان؟ كان على الأغصان يغرد ويأكل من أطيب الثمرات ويطير في الهواء ولا يضر شيء، لكن هو أراد أن ينزل الأرض، رأى من الديدان التي تجعل وسيلة لصيده، فنزل من أطيب الثمرات إلى هذه الشباك فصادته، والذنب ذنب من؟ ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، هو ذنبه هو. ولذلك العلماء لما يحذروا من قراءة كتب أهل البدع، لا لأن كتب أهل البدع فيها يعني حق وأنك تتوسع مداركك، لا، ولكن لأن فيها ضرر قد يصيبك، إنما يقرأها أهل العلم الذين تمكنوا من العلم وعرفوا الباطل وعرفوا الشبهات، فهؤلاء هم الذين ينظرون فيها وينظرون فيها لمصلحة. إذا كان لا يحتاج النظر فيها، مثل لا يريد أن يرد على هذا الكتاب أو لا يحتاج إلى أن يبين باطله، ما ينظر فيها، لأن شبه الباطل موجودة حتى في كتب أهل العلم، بعض كتب أهل العلم التي توسعت في الرد عليهم يوردون الشبهة ويجيبون عنها، لكن تقرأ الشبهة من غير إجابة ماذا يحصل لك؟ ضرر. ولذلك حتى أهل العلم قالوا لا ينبغي للعالم أن يورد الشبهات ولا يجيب عنها، حتى في سؤال لطلاب يقول عندي شبهة ابحثوا عنها والأسبوع القادم تعال، يقول لا، لا تورد الشبهة نقدا ثم تجيب عنها نسيئة، تريدها في نفس المجلس تقول أنا أجيب عنها بعد أسبوع، ومن يضمن لك أنا سيبقى بعد أسبوع؟ لا تختلج في صدره وتبقى يعني في عقله حتى تفسده. لماذا إذن الشيخ رحمه الله أورد هنا شبهات القوم؟ أورد شبهات القوم لأنهم يعترضون بها على أهل الحق، لأنك لابد أن تجالس هؤلاء أو تحتك بهم أو تنظر في كلامهم، قد يكون خطيب منبر فتسمع كلامه، وقد يكون معك في عمل أو دراسة أو غير ذلك يورد عليك هذه الشبهة، إذا ما عرفت شبهات أهل الباطل فكيف تجيب عنها؟ أنت ولله الحمد والمنة قرأ كتاب التوحيد وقرأت في التوحيد وأموره وتفاصيله وأنواعه وغير ذلك فعرفتها، الآن تحتاج إلى أنك تعرف بعض شبهات القوم، وهي يعني تدور على كم شبهة، وتعرف الجواب عنها، فإذا عرفت الجواب عنها عافاك الله عز وجل منها وأجبت بجواب سديد سليم تعرف به الرد على أهل الباطل في باطلهم. سمى الشيخ رحمه الله كتابه كشف الشبهات، والكشف هو الإيضاح والبيان، الكشف هو الإيضاح والبيان، فهو في هذا الكتاب يكشف ويوضح ما عند أهل الباطل من الشبهات. والشبهة هي التباس، يعني ما يلتبسوا على الناس ويشتبه عليهم يسمى شبهة، وسميت شبهات لأن يلتبس أمرها على الناس، فيها نوع حق وفيها نوع باطل، فتلتبس على الإنسان لا يعرف الجواب عنها. قد يورد عليك آية لكن هذه الآية ليست حجة له، لو تأملت فيها ونظرت فيها لوجدت أن هذه الآية حجة عليه وليست له. ولذلك من اللطائف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما من آية يحتج بها مبطل إلا وفي الآية حجة عليه، كل آية يحتج بها مبطل على باطله تجد في أن هذه الآية فيها حجة على باطله. وألف في ذلك رسالة رحمه الله، رسالة في هذا الباب لكنها يعني مفقودة غير موجودة، وكتب أحد طلاب العلم رسالة علمية دكتوراه في إحدى الجامعات ثم توقف عن الرسالة، لأن هذه الرسالة تحتاج إلى جهد عظيم في إرادة شبهات القوم وحججهم وأدلتهم ثم قلب هذه الأدلة عليهم، ثم طبع كتاب بعنوان قلب الأدلة أيضا أورد فيه أدلة القوم ثم أجاب عنها، وهو كتاب نافع جدا. نعم، هذا المراد من كتاب كشف الشبهات، ومعنى كشف الشبهات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، أمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيره من الصالحين.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. وقد تقدم الكلام على البسملة في كتاب التوحيد وغيره. قال: وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله، العلم ما هو؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، فهذا يسمى علم. أما إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا هو الجهل. والجهل على نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل البسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. أما الجهل المركب فهو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا هو أضر أنواع الجهل، لأنه جاهل ولا يعلم أنه جاهل، بل يظن في نفسه أنه صاحب علم، فتجده يجادل بالباطل ويخاصم بغير علم ولا حق ولا هدى. قال: اعلم رحمك الله. وهذا من حسن تلطفه بالمتعلم، أنه يدعو له بالرحمة والعفو والتجاوز والمغفرة، وهذا فيه حسن تلطف، كما ذكرنا سابقا في بعض الشروح أن في هذا حسن تلطف بالمتعلم، وهذا ما يجب على أهل العلم وطلاب العلم والمشايخ، أنهم يتلطفون بالمتعلمين. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوصي بالمتعلمين خيرا، فهو يقول: اعلم رحمك الله. ماذا؟ أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد إفراد الله بالعبادة، نفرد الله عز وجل بعبادته، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، إفراد الله بأفعالنا: صلاة، زكاة، ركوع، سجود، دعاء، استغاثة، توكل، خوف، خشية، إنابة، استغاثة، غير ذلك من العبادات. هذه كلها العبادات نفرد الله بها، فلا نجعل لله عز وجل فيها شريك. وتلاحظون أن المؤلف هنا رحمه الله عرف التوحيد بتوحيد الألوهية، والتوحيد ثلاثة أنواع: الربوبية، وهو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المعطي المميت، وهو إفراد الله بأفعاله، أفعال الله: الخلق، الإحياء، الإماتة وغير ذلك. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، أو إفراد الله بأفعالنا نحن، ومن أفعالنا الركوع، السجود، الدعاء، الاستغاثة، الخوف، التوكل وغير ذلك. الثالث إفراد الله بأسمائه وصفاته، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هنا المؤلف فسر التوحيد بماذا؟ بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن قد يفسر الشيء ببعض أفراده. لماذا؟ لأهمية هذا الجزء. فلماذا فسره؟ لأنه دين الله عز وجل الذي بعث به الأنبياء والرسل وأنزل به الكتب. فتوحيد الربوبية لا يجادل فيه أحد من المشركين كما سيأتي في كلام المؤلف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون كفار العرب أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلا يجادلون في توحيد الربوبية. الخلاف فيما في توحيد الألوهية، فهم يعتقدون أن الله الخالق والرازق، لكنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، ويعني يصرفون أنواع العبادات لغير الله عز وجل. فلذلك فسره بهذا التوحيد، لأنه هو الأصل وما سواه تبع له. ولأن الإنسان إذا أقر يعني بتوحيد الألوهية، فإنه يلزم من ذلك أن يقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبين هنا في هذه المقدمة أهمية هذا التوحيد، لأنه هو أصل أنواع التوحيد، ثم هو دين الرسل الذي بعث الله به الرسل، وأولهم من نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو كما قال هنا رحمه الله أن هذا دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. هؤلاء الصالحين كما جاء عن ابن عباس في الصحيح أنهم كانوا أناسا صالحين، كانوا يتعبدون الله ويذكرون الله وكانوا على عبادة وخير. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى قومهم فقالوا لو جعلتم لهم تصاوير على قبورهم، هذه التصاوير تذكركم ما كانوا عليه من العبادة والطاعة والخير فقط. وظيفة هذه التصاوير ما هي؟
تذكير بالخير،
تذكير فقط، ما هو عبادتها والاستغاثة بها أبدا، فقط أنك تراها لما ترى الصورة تتذكر هؤلاء الصالحين فتجتهد كما اجتهدوا في العبادة. ذهب هذا الجيل، أتى جيل آخر وثالث، أتى الشيطان إليهم فقال إن أباءكم كانوا يستمطرون بهم ويستغيثون بهم وكذا وكذا، فلما نسي العلم عبد أولئك. نسي العلم، ذهب العلم وبقي أناس جهال لا يعرفون فعبدوها من دون الله عز وجل، وبقيت هذه الأصنام فيهم حتى طمرها الماء الذي أغرق أهل الأرض، ثم أخرجها الشيطان بعد ذلك للعرب فعبدت من دون الله جل وعلا. حتى كسر هذه التماثيل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وجد تماثيل كثيرة أكثر من 360 صنم حول الكعبة، حتى أنهم جعلوا صورة إبراهيم وإسماعيل داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام. قال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما كان يستقسمان بالأزلام، يعني يلعبون يستقسمون بالأزلام اللي هو مثل النرد، واضح، يفعلون هذا الفعل، وإبراهيم وإسماعيل حاشاهم من هذا الفعل. فكسرها عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وكان يقرأ قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالشاهد أن التوحيد بعث الله به الرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد، وأن محمد عليه الصلاة والسلام كسر هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، وفعل كما فعل أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أرسله الله عز وجل إلى أناس كانوا ماذا يصنعون؟ كفار مكة يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويصومون، لكنهم كانوا يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. يعني كان كفار مكة ما كانوا أناس شياطين لا يعرفون الله ولا يذكرون ولا يحبون ويبغضون أبدا، بل كانوا يحبون الله عز وجل. ولا ما كانوا يحبونه؟ ها، يحبونه ولا ما يحبون الله؟ كفار مكة يحبونه، والدليل
الصدقة والذكر والعبادات
في القرآن الدليل. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم
كحب الله.
فهم يحبونهم ولا يحبون الله ولا ما يحبون الله؟ الله أثبت أنهم يحبون الله، واضح. لكن هل هذا الحب نفعهم؟ ما نفعهم. كفار مكة ما كانوا يسبون الله سبا صريحا، يعني يشتمون الله بذاته، إنما كان سبهم عبر الشرك بالله عز وجل. يعني كانوا يعظمون الله ويعظمون بيت الله ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويطعمون، لكنهم كانوا بالله يشركون، جعلوا بينهم وبين الله وسائط، سواء ملائكة أو نبيين أو صالحين أو جن أو إنس أو غير ذلك، أو كان حجرا أو شجرا. يعني ما كان هناك حجر يعبدونه لذاته، إنما هذا الحجر رمز لمن؟ لرجل صالح، كما كانت حالة اللات كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهم يقولون نريد شفاعتهم، كما قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله جل وعلا في حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعتقدون أن الله النافع الضار، لكن هؤلاء شفعاء وواسطة عند الله جل وعلا. هذه مقدمة قبل الدخول في كشف في بيان أو إيراد شبهات القوم. ولا يزال المؤلف في المقدمة، فقال:
قال رحمه الله: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما.
يعني لما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، لأنهم كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا قبل مبعث النبي على ملة إبراهيم، وأول من غير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي كان من كرماء العرب، وكانت العرب تحبه لفضله وشجاعته وكرمه وغير ذلك من الخصال الحسنة التي كانت فيه. مرض فذهب إلى الشام وتعالج هناك فتعافى، ورأى عندهم أصنام فقال: ماذا تصنعون بها؟ قالوا: هذه الأصنام نستشفع بها وندعوها فتعافينا وتفعل كذا وكذا. فاستحسن ما فعلوه، فجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، ثم أتاه الشيطان فأوحى إليه إلى بعض الأصنام التي كانت مطمورة، فاستخرجها الشيطان عبر عمرو بن لحي، وهو أول من سيب الثواب، ثم عبدت الأصنام من دون الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبته في النار، فإنه أول من سيب السوائب. يعني حرم عليهم أشياء كانت حلال، وأحل لهم أشياء كانت محرمة. سيب السوائب، والسوائب الإبل أول نتاج للناقة، يقول هذا الأصنام فلا يمس، وأحيانا الناقة نفسها تقال هذه للصنم فما يمسها أحد ولا يعترض طريقها، فيحرمون ما أحل الله لهم من أكلها أو ركوبها أو غير ذلك. لماذا؟ طاعة للشيطان. فغير عمرو بن لحي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه بقي أناس قلة على دين إبراهيم، كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة المعروف الخطيب العرب، وغيرهم من بعض العرب كانوا على دين إبراهيم، كانوا ينهون عن الشرك ويحذرون منه، يرون أن ما كان عليه قومهم باطل. نعم. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا التقرب، هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز أن يجعل بينهم وبين الله وسائط، أنها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك على فضله وعلى ما أعطاه الله من قدرة لا يعني يكون وسيلة بيننا وبين الله، إنما هو عبد من عباد الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، فهؤلاء عباد أكرمهم الله عز وجل، والأنبياء كذلك عباد أكرمهم الله عز وجل بالنبوة، فلا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يستنصر بهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل هناك نبي يقول للناس اتخذوني إله من دون الله عز وجل؟ أبدا، ما في نبي يقول هذا، ولا في نبي يقول استغيثوا بي، ولا في نبي يقول اعبدوني أو اصرفوا لي شيئا من أنواع العبادات، بل كلهم كان يقول إنه عبد لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: إلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده تحت تصرفه وقهره.
يعني هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، أن الخالق والرازق المحيي المعطي هو الله عز وجل، لكن هذا ما نفعهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون بالله بتوحيد الألوهية. ما الدليل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق المحيي المعطي؟ قال رحمه الله:
قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات.
يعني إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المعطي المتفضل، فقرأ قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من الذي يرزقكم ويعطيكم من السماء والأرض ينزل عليكم المطر ويخرج لكم الزرع الذي تأكلونه وتأكلوا منه أنعامكم أما يملك السمع والأبصار من الذي أعطاكم السمع والأبصار وتفضل عليكم بالنعم الكثيرة ومن يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت أرض ميتة ثم يخرج منها حيا وينبت لكم الشجر وغير ذلك ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يعني ألا تتقون الله عز وجل فتوحدونه بطاعته جل وعلا وتتركون ما أنتم عليه من الشرك فإن العقل يقول أن الذي يحييك ويميتك ويعطيك ويدبر الأمر هو الذي يستحق أن يعبد وأن يستغاث به وأن يستنصر به والآية الأخرى كذلك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون الأرض هذه كلها ومن فيها لمن لو سألت رجلا من كفار قريش لقال لله عز وجل ليس ثمة أحد من كفارهم يقول أن هذه الأرض لي أو لفلان من الناس أو للملك الفلاني أو للبشر الفلاني أو الحجر الفلاني أبدا سيقولون لله فقل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله فقل أفلا تتقون إلى قوله جل وعلا قل من بيده ملكوت السماوات قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل قل فأنا تسحرون يعني كيف تخدعون وتصرفون عن توحيد الله عز وجل وأنتم تقرون بأنه هو الخالق الرازق المعطي الذي يتصرف في كل شيء كيف ذهبت عقولكم والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم هم يقرون بهذا أن الخالق للسماوات والأرض هو الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الشاهد أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ولا يجادلون فيه هذا ظاهر في القرآن ظاهر جدا في القرآن هذه المسألة مهمة لأن سيبنى عليها ما بعدها ثم قال
قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربه من الله تبارك وتعالى يشفع لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق الآية وتحققت أن رسول
نعم هنا يقول لك إذا تحققت أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأن هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام لأن الأصل هو توحيد الألوهية قال لأن توحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا توحيد الاعتقاد يعني يسمون توحيد العباد توحيد الاعتقاد وأحيانا يقولون هذا الرجل أو هذا العالم للناس فيه اعتقاد يعني يعتقدون أنه يضر وينفع أو يعتقدون أنه ولي أو يعتقدون أمر من الأمور فيه يسمونه توحيد الاعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا يدعون الله ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة يعني يدعون الله ويدعون الملائكة ويدعون الملائكة لماذا؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم ومنهم من يدعو رجلا صالحا كاللات اللات كما قلنا رجل كان يلت السويق للحجاج يلت السويق الطعام ويجعل عليها يعني السمن حتى يعطيه الحجاج فكان الحجاج إذا وردوا على مكة أعطاهم هذا الطعام يعني كان رجل كريم يبذل الخير للناس فلما مات عكفوا على قبره ثم جعلوا عليه تمثال ثم عبد من دون الله سبحانه وتعالى قال وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك اللي هو شرك الألوهية ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله عز وجل يعني ما أقر لهم أنهم على حق وأنهم على دين بل شهد لهم أنهم كانوا على شرك وضلال وأنهم ليسوا مسلمين ولا موحدين مع أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا إذن الشأن في ماذا؟ في أن الدعاء يكون لله وحده لا شريك له وأن من دعا غير الله مع الله أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك، شرك. فقال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، فالذي يدعى وهو الحق وهو الذي يستحق أن يدعى هو الله جل وعلا، أما غيره فلا يدعى ولا يستغاث به. يقول: إذا تحققت ذلك، قال
رحمه الله: تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
إذا تحققت هذا الأمر، تحققت أن رسول الله قاتلهم كما هو ظاهر في كتب السيرة ولا يجادل فيه أحد، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم هذا التوحيد في الإسلام؟ لا. هل تم تحصين دمائهم؟ لا، إنما قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد لهم في القرآن بأنهم كانوا كافرين ومشركين. ولما قاتلهم عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى ماذا؟ إلى أن يكون الدعاء كله لله، دعاءهم كله يكون لله، واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم، كل العبادات تكون لله عز وجل. وهذه العبادات كلها تقدم بيانها وتفصيلها في كتاب التوحيد. وقال بعد ذلك: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. الذي يدخلهم في الإسلام ما هو؟ توحيد الألوهية. نعم. ثم قال
رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله،
يعني التوحيد الذي دعت إليه الرسل والذي من أقر به دخل الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر.
الإله هو عندهم ما هو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك، هذا هو الإله. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، فتألهه قلوبهم بالعبادة وصرف أنواع العبادة والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. ليس المرادهم الإله هو الذي خالق الرازق المحي، لأن هذا لو كان معنى الإله الخالق الرازق لكان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا سيقولونها أو يرفضون ذلك، سيقولونه. لكن لما كان معنى لا إله إلا الله عندهم أن الذي يستحق العبادة هو الله، قال: وجعل الآلهة إلها واحدة، أنكروا ذلك، لأنهم يقرون بأن الخالق الرازق هو الله جل وعلا، هذا ما يجادلون فيه. فلما دعاهم إلى معنى لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، مشتملة على الركنين النفي والإثبات، قالوا لا، هذا أبوا أن يقولوه. لما قالوا: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، قالوا: نعم أبيك، 10 كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فهم يأبون أن يقولوا هذه الكلمة. هذه مسألة واضحة جدا، في أحد عنده استشكال فيها؟ واضح الحمد لله. ثم تأملوا ما سيقول المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمان بلفظ السيء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب.
يقول أنك إذا علمت هذا وتبين لك ما تقدم بالأدلة، فإن الكفار أو المشركون في زماننا يعني يفسرون هذا بما يسمونه بالسيد. السيد هذا هو عندهم المتصرف الذي يشفع وينصر ويعطي ويمنع وغير ذلك، مثل ما يعتقده كثير من ممن يعظمون الأسياد أو يعظمون القبور أو الأولياء أو غير ذلك، فهم يعتقدون أن هذا السيد يتصرف في كل شيء ويعطي. بل بعضهم يا أخوان تجاوز كفار قريش، فكان يعتقد أن كما ذكر بعضهم في كتبهم أن مثلا يقول يصرحون أن القاهرة يحميها 7 أولياء ما يدخل فيها شيء إلا بعلمهم ولا يخرج منها شيء إلا بعلمهم. انظر إلى هذا الشرك بالله عز وجل، وأنهم يتصرفون في هذه الديار والبلاد، هم هؤلاء الأقطاب 7 هم الذين تحفظ بهم البلاد ويحفظ بهم العباد، فيعتقدون أن هؤلاء يتصرفون في كل شيء، وهذا ما لا يعتقده حتى كفار قريش، ما يعتقدون هذا الاعتقاد. إذا أصابتهم مصيبة دعوا الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء لا، يعتقدون أن هؤلاء هم الذين يتصرفون في كل شيء. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة ماذا؟ التوحيد، وهي لا إله إلا الله، التي تعني لا معبود بحق إلا الله. والمراد ليس هو أن يقولها بمجرد اللسان، وإنما يقولون بلسانهم ويعملون بها باعتقادهم. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هو أن الله المستحق للعبادة، وأنه الذي يتعلق به في كل الأحوال، لا يتعلق بأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآن لو تقرأ كتب أهل الكلام تجد أن أهل الكلام على ما أعطوا من علم إذا أراد أحدهم أن يفسر لا إله إلا الله فسرها بماذا؟ أن القادر على الاختراع هو الله عز وجل. لو فسرنا هذا التفسير، لو فسرنا هذا التفسير لكان أبو لهب وأبو جهل يقولونها ولا ما يقولونها؟
يقولونها،
يعتقدونها أيضا، لما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ولا ما أنكرها أحد من العرب، لكانوا يقولونها وكانوا مسلمين على هذا المعنى، وكان قتال الرسول لهم ونزول القرآن في بيان أنهم كانوا مشركين كلها باطل في باطل، نسأل الله عافية والسلامة. فهذا من الجهل بمكان، أنهم يدعون أنهم أهل علم وكلام واطلاع ونظر، ثم يفسر أحدهم كلمة التوحيد بتفسير لم يقل به حتى كفار العرب، بل بتفسير يناقض القرآن ويناقض السنة ويناقض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قالوا هذه الكلمة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فالإشكال عندهم هو الإله الذي تأله القلوب وتعبده، ليس مشكلة عندهم الرب الذي يخلق ويرزق، لأنهم يعتقدون أن الرب واحد، لكنهم ماذا يصنعون في الألوهية؟ يشركون، فيجعلون بين الله وبينهم وسطاء وشفعاء. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فلا عجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار.
نسأل الله العافية والسلامة أن يكون كفار العرب يعرفون الكلمة أفضل منه، هذه مصيبة وهذه يعني كارثة عظمى، لكن نسأل الله السلامة أن يقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بعض الناس ينقلب عنده المفهوم فيرى الحق باطل والباطل حق، والتوحيد شرك والشرك توحيد، نسأل الله عافية والسلامة. وأحيانا
قال رحمه الله: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني،
يعني فقط يكتفي بلا إله إلا الله، ثم إذا سألته فسرها بتفسير باطل، فيعتقد أنه إذا قالها انتهى الأمر. لا، لابد تقولها وتعرف معناها، ما تناقضها أنك تفعل خلافها فتستغيث بغير الله وتسجد لغير الله وتذبح لغير الله. الآن ما فائدتها؟ هل هناك فائدة منها؟ ليس منها فائدة. مثل اللي يقول أنا أحب فلان ثم يتكلم به ويضربه ويعتدي عليه وقد يقتله، ما فائدة الدعوة؟ لا فائدة منها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة دليلها اتباع، كونك تقول هذه الكلمة ثم تناقضها وتنقضها لا تنتفع بهذا الكلام. وأحيانا يقول:
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله.
سبحان الله، هذا الحاذق البصير العالم يفسر لا إله إلا الله بماذا؟ لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا كثير في كتب الكلام. ولذلك تجد عموم أهل الكلام يقعون في الشرك وعندهم تساهل في توحيد الألوهية، عمومهم، حتى أشاعرتهم تجدهم عندهم وقوع في الشرك. لماذا؟ لأن الأصل الذي بنوا عليه التوحيد ما هو؟ التفسير الخاطئ لتوحيد الألوهية، تفسيره بتوحيد الربوبية، وهذا هو الغلط. فإذا كان الأصل فاسد ما ظنك بالفروع؟ لا شك أنه سيبني فروعه على مذهب فاسد، لأن أصلا فسر التوحيد بتفسير خاطئ، ثم يترتب على هذا أنه لو دعي غير الله ما كان شركا، لو طيف بقبر ما كان شركا، لو استغيث بميت ما كان شركا، لأن الشرك هو ما هو عندهم أن تعتقد أنه ثمة خالق مع الله. إذا اكثر بعض الناس في زمان يقولك لا هذا ما هو شرك ويجادلك في هذا، لماذا لا تناقش في هذا الأمر؟ يعني بعضهم يجيك يقول لك مثلا التوسل بالأنبياء والتوسل بالصالحين ويجادلك في هذه المسألة، لا تجادل فيها، جادل في ماذا؟ كلمة التوحيد أصلها هو الخطأ عنده والغلط في كلمة التوحيد، هذه مسألة بدعة ليست شرك، فهو يريد أن يجادلك في مسألة من البدع ثم يقول لك فلان قال بها من العلماء وفلان كذا. قل دعني من هذا كله، تعال نأتي من الأصل، ما معنى كلمة التوحيد عندك؟ هذه العبادات تصرف لغير الله ولا ما تصرف لغير الله؟ إن فسر كلمة التوحيد تفسيرا صحيحا فيلزم من ذلك إبطال كل هذا الباطل الذي يدعو إليه، وإن فسر تفسيرا خاطئا فما فائدة أن تناقش في الفروع وقد ضيع الأصول وقد ضيع أصل كلمة التوحيد. ولذلك في كتاب اسمه توحيد الله بين أهل السنة والأشاعرة في 3 مجلدات، كتاب نافع جدا في 3 مجلدات طبع يعني قبل أكثر من 10 سنوات أو أكثر، نافع جدا، بين هذا المدخل عليهم أن عامة هؤلاء القوم يدخل عليهم الخلل في توحيد الألوهية لأنهم فسروا كلمة التوحيد تفسيرا خاطئا. وإذاك تجد في كتبهم من الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وغير ذلك من الأمور واعتقاد في الأولياء أنهم يفعلون ويتصرفون وغير ذلك، لماذا؟ لأنهم بنوا على أصلهم الفاسد في كلمة التوحيد. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار يعلم منه بمعاني لا إله إلا الله.
هذا نسأل الله عليه السلام لا خير فيه، إذا كان أبو لهب وأبو جهل وغيرهما يعرفون من كلمة التوحيد ما لا تعرفه أنت، هذا نسأل الله السلامة الضلال المبين. لكان كفار يعرفون كلمة التوحيد، يعرفون القرآن ومعناه وما دعا إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي مسلم لا يعرفها بل يعرف ما يخالفها ويقرر ما خالفها، هذه مصيبة. وهذا ظاهر بناء على الأصل الأول قلنا لكم أنهم توحيد الربوبية لا يجادلون فيه، والأدلة ظاهرة كما تقدمت، ثم الخلل عندهم في توحيد الألوهية. إذا عرفت هذا الأصل هان عليك ما بعده. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب،
إذا عرفت ما قلت لك، ماذا قال لك؟ أن التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية. قال:
معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
إذا عرفت هذا الأمر معرفة قلب، لابد يكون قلبك يعرف هذا الأمر، عقد قلبك على هذا الأمر، ما يكون فقط قول لسان أو معرفة طارئة، لا، إنما هذا اعتقاد توحيد الربوبية ومعرفة ما كان عليه الكفار من إثباته وعدم مجادلة فيه، توحيد الألوهية وأنه الذي نزلت به الكتب وبعثت به الرسل ولأجله خلق الله الجن والإنس وغير ذلك من أهميته. إذا عرفت هذا ثم عرفت الشرك بالله، إذا الشرك بالله يقع عنده في أي توحيد؟ الألوهية. وعرفت أن الشرك بالله هو الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ها؟ هذا الشرك الذي لا يغفره الله ما هو؟ هو هذا الشرك والخلل الذي وقع عندهم. قالوا: عرفت دين الرسل الذي بعث الله به الرسل والذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس اليوم من عدم معرفة التوحيد بل مخالفة التوحيد، والطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها والاعتماد عليهم في جميع أحوالهم، حتى أن الواحد يقوم يذكر غير الله، يقعد يذكر غير الله، إذا أصابته مصيبة ذكر غير الله، أصابته ملمة وأمور عظام كلها يذكر غير الله عز وجل. وهذا مشاهد في كثير من بلدان المسلمين من الطواف بالقبور، بل بعض القبور يعني يحج لها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، وقد رأيتهم من حج إلى غير الكعبة في هذا العام، والبدوي يحج له نحو 3 ملايين في السنة، 3 ملايين، ويطاف بقبره ويستغاث به، كل هذا لماذا؟ لأنهم ضيعوا التوحيد وما عرفوا دين الله عز وجل، بل يتفاخرون بكثرة القبور التي تقصد للزيارة والاستغاثة بها والتوكل عليها والاعتماد عليها وسؤالها في كل أحوالها نسأل العافية والسلامة. وهذا لأنهم وقعوا في هذا الضرر، ضرر الشرك وعدم معرفة توحيد الله جل وعلا. إذا رأيت هذا يقول أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، بماذا؟ بالتوحيد والشرك. أصبح غالب الناس لا يعرفون التوحيد والشرك، أفادك فائدتين هما:
الأولى الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، كما قال تعالى: قل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
هذه الفائدة الأولى، أنك تفرح بماذا؟ بفضل الله عز وجل. هذه نعمة من أكبر، بل هي أكبر نعم الله عليك، أن الله سبحانه وتعالى هداك للتوحيد وعرفت أنه لا يستغاث إلا بالله، فلم تكن عبدا عند أحد من الناس، لا شيخ طريقة ولا سيد ولا غير ذلك، إنما أنت عبد لله عز وجل. شيخك هذا ما يملك لك نفع ولا ضر، ولا تستغيث به ولا تستنصر به ولا تعتمد عليه في شيء من الأمور، إنما تعتقد أن بشر مثلك لا ينفع ولا يضر، لا يستطيع جلب خير لنفسه ولا دفع شر عن نفسه. قال جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لماذا؟ إن أنا إلا نذير وبشير. يعني أنا وظيفتي ما هي؟ النذارة والبشارة، وظيفتي رسول أبلغكم دين الله عز وجل. أما العبادات وعلم الغيب والتصرف في هذه الأمور أنا لا أعرف منها شيء ولا أطلع على شيء منها. قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا عليهم عليه الصلاة والسلام أيام يدعو عليهم بعد الصلوات في صلاة الفجر، ويؤمن خلفه سادات الأولياء، سادات الأولياء: اللهم عليك بصفوان وعليك بفلان وفلان. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قال له: ليس لك من الأمر شيء، هذا ما هو أمرك ولا شأنك. لماذا؟ أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم تاب الله عليهم فأسلموا وكانوا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب أو يعرف شيء ما كان دعا عليهم، وهو لا يعلم أنهم سيؤمنون وسيكونون أنصاره. الشاهد أن أكبر نعم الله علينا يا أخوان أننا على التوحيد، وأننا نشأنا في بلاد التوحيد فيها ظاهر. كل ما ترى علماء التوحيد ادعو لهم بالخير، لأنهم نشروا هذا التوحيد في القرى والمدن. لو ما نشروا هذا العلم وجلسوا في بيوتهم أو انشغلوا في الدنيا لما رأيت النعمة التي أنت فيها. بلدان دخلها الإسلام مثل ما أتاك الإسلام أتاها الإسلام، لكنهم الآن يطوفون بالقبور ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويلتجون إلى غير الله، وتجد واحد منهم يركع لغير الله. وقد رأينا في بعض البلدان يركعون لأسيادهم وشيوخهم وملوكهم نسأل العافية والسلامة، وإذا أراد أن يخرج منه ما يعطيه ظهره، يرجع القهقرة هكذا تعظيما له. ورأى كثير من الناس القبور يطاف فيها ويبكى عندها ويستغاث بأصحابها: أغثني ارزقني أعطني. بسبب ماذا؟ أنه ضيع التوحيد، وما قام بهم علماء يدعون التوحيد أو قام بهم قلة مع كثرة أهل الباطل. أما أنت فلله الحمد والمنة نشأت في بلاد لم ترى فيها قبر، ولم ترى قبرا يعظم، ولم ترى والداك يعلقان التمائم ولا يعتقدان اعتقاد الباطل، فهذا نعمة من الله عز وجل. واجتهد علماء التوحيد في نشر التوحيد وتعليمه في البوادي والقرى وفي كل مكان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فنحن نشكر الله ونفرح بهذا فرح عظيم أكثر من فرحنا بالأموال والأولاد والديار. لماذا؟ لأن التوحيد هو أعظم ما يملكه العبد. لو كان فقير وكان موحد لم يضره شيء لأن سبيله إلى الجنة، لكن لو كان أغنى الناس وأذكاهم وكان أعطي من الدنيا ما أعطي ومن الفصاحة واللسان والعلم ثم كان على الشرك لا ينفع عند الله عز وجل، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلذلك يا أخوان الإنسان دائما يفرح بهذه النعمة، كما أنه يجد ويجتهد في تعليم الناس. كما أن وصلك التوحيد نقي صافي فيجب عليك أن توصل التوحيد إلى غيرك، في مجالسك، أقربائك، أرحامك، مسجدك، جيرانك. تستغل دائما الدعوة إلى التوحيد وترسيخ التوحيد في نفوسهم، لأن إذا دخلت البدع والخرافات على الناس ذهب التوحيد، وقع الناس في خرافات الله بها عليم. صدق بعد ذلك كل شيء، كل شيء تراه صدقه. لماذا؟ لأن يذهب عن قلوب التوحيد فيقعون في هذا الشرك. الفائدة الثانية
قال رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما أن الكفار خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام.
نعم، كما كان يظن الكفار أو المشركون أو كما ظن المشركون، لأن هنا فيه سقط، كما ظن الكفار أو تقول كما ظن المشركون. نعم،
خصوصا ألهمه الله ما قص عن موسى عليه السلام مع صلاحهم.
في بعض النسخ التي أنا قرأتها خصوصا إن ألهمك، لأن في بداية الجملة أفادك فهو يخاطبه. نعم،
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن موسى عليه السلام
مع ما قص
عن موسى عليه السلام،
لا ما قص عن قوم موسى.
أحسن الله، أنا أخطأت شيخ.
طيب،
عن قوم موسى. ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الآية، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله.
نعم، هنا يقول فادك الفائدة الثانية وهي الخوف العظيم. الخوف العظيم مما؟ من الشرك. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة، قال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأحيانا الإنسان يدخل في الكفر بكلمة واحدة قالها، إذا عرفت هذا تخاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل لما ذكر 18 نبي ورسول في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم حاشاهم من الشرك، لكن لو أشركوا لحبط عنهم أعمالهم الصالحة التي عملوها. إذا هم أشركوا وقع لهم هذا الأمر، فما ظنك بحالنا؟ إذا الأنبياء يحبط عملهم، فما ظنك بقية الناس؟ قال بكلمة يخرجها من لسانه، لأن اللسان قول اللسان داخل في العمل وداخل في الإيمان، فكذلك الإنسان يحاسب على قول لسانه الحسن وقول لسانه القبيح، على الطاعة والمعصية، على الكفر وعلى الإيمان. فأيضا الإنسان يكفر بالقول كما أنه يدخل الإسلام بالقول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، وإذا سب الله أو سب رسوله أو قال كلمة كفر خرج من دين الإسلام. قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في شرح كشف الشبهات، يقول في قوله ويقولها وهو جاهل، يقول لا يدري ما تبلغ به من المبلغ. ليس المراد أنه جاهل بهذه الكلمة ما يعرفها، لا، وإنما المراد بالجهل هنا أنه لا يدري ما تبلغ به مبلغ كلامه فيتساهل فيها، مثل بعض الناس الذين يستهزئون بالشرع أو يستهزئ بالله أو يستهزئ بالرسول، ما يعرف أن هذه الكلمة يعني تبلغ به مبلغا عظيما وهي قد تدخل في الكفر. ويقول يعني أو أنه جاهل بسبب إعراضه، يعني أعرض عن سماع الحق، لا يريد سماع الحق، فهذا لا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأنه صاد عن معرفة الحق، صاد عن معرفة الحق، فهذا جهله بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه وليس بسبب يعني عدم علمه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كشف الشبهات، يقول لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون عنده تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. ثم ذكر كلاما طويلا للشيخ رحمه الله في العذر بالجهل، الذي منه قوله رحمه الله وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي وعبد القادر لأجل جهلهم وقلة من ينبههم، وذكر كلاما طويلا وكثيرا للشيخ. ثم قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، قال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلاف كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. يعني هذا يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، وليس فيها يعني تشنيع بعضهم على بعض كما يذكر أهل العلم. قال وأحيانا قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان الكفار يقولون كلمة كفر ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله عز وجل. قال خصوصا إن ألهمه الله أو إن ألهمك الله ما قصه الله عز وجل عليك من خبر قوم موسى. ماذا قالوا؟ قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني بنو إسرائيل كانوا أفضل الأمم في زمانهم، ليس ثمة أفضل منهم، وجلس موسى يعالجهم ويدعوهم سنوات طوال، وحصل لهم من البلاء الشيء العظيم، ونجاهم الله من قوم فرعون وأراهم آية ومعجزة ما رأوا مثلها، انفلق البحر فكان كالطود العظيم، ومر موسى وقومه، فلما نجاهم الله عز وجل وأغرق الله فرعون ورأوا هلاك فرعون وقومه، جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هؤلاء الذين هذه صفتهم وأني فضلتكم على العالمين، قالوا هذه المقالة مع وجود رسول من أولي العزم معهم، يجعلك هذا ماذا؟ تخاف أنك قد تقع في الشرك وأنك قد تتكلم بالشرك. إذا كان هؤلاء قالوا هذا القول فما ظنك بنا نحن الضعفاء المساكين؟ فهذا يدفعك إلى ماذا؟ إلى الخوف من الشرك. لا تقول لا أنا الحمد لله عرفت التوحيد والشرك ولا أنا لن أقع في الشرك، لا، هذا من الجهل ومن الاغترار. قال إبراهيم الذي حطم الأصنام وأذن الله عز وجل عليه في القرآن وجعله قدوة للمؤمنين وجعله أبا للأنبياء، قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، عبادة الأصنام يعني الكفر الأكبر. يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسول معصوم ومن أولي العزم من الرسل وحطم الأصنام وابتلي في ذات الله جل وعلا وأرادوا به كيدا وألقوه في النار وأرادوا إحراقه، ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما ظنك بنا نحن الفقراء الذين يغلب جهلنا على علمنا؟ إذن فنحن في هذين الأمرين الفائدتين، الأولى الفرح بنعمة الله أن الله جعلنا على التوحيد، الثاني الخوف من الشرك والاجتهاد في البعد منه ومعرفة الشرك، لأنك إذا عرفت الشيء وقبحه خفت منه فهربت منه. أما تقول والله الحمد لله أنا ما أقع في الشرك ونحن لن نقع في الشرك، وإذا سئلت عن الشرك ما عرفته كيف وما يدريك؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يقع منه شرك، فما ظنك بحال الناس لا سيما مع بعد عهدهم عن النبوة وبعد عهدهم عن العلم وكثرة الجهل والفجوة بين الناس؟ فهذا يدفعك إلى أن تخاف أكثر فأكثر. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم ببينات فرحوا بما عندهم من العلم.
يقول رحمه الله بعد هذه المقدمة في بيان التوحيد والشرك وفضل التوحيد ومنزلته ومكانته، يقول اعلم رحمك الله بماذا؟ أنه من حكمة الله عز وجل أنه ما بعث من نبي ولا رسول بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، والعلماء ورثت الأنبياء، وعلى قدر علمك على قدر أعدائك، وكلما كثر علمك كلما كثر أعدائك وزاد مبغضوك من أهل الباطل والبدعة والشرك والخرافة، فيزداد كلامه فيك بالطعن والقدح وغير ذلك، كما قال ربنا جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هم شياطين، شياطين من الإنس والجن، حتى الجن فيهم أعداء للأنبياء والرسل ويسعون في إلحاق الضرر بهم وفي العلماء وفي الصالحين دعاة التوحيد، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يتعاونون على ماذا؟ على محاربة التوحيد وأهل التوحيد. لا بتوطن نفسك، توطن نفسك على ماذا؟ على أنك إذا دعوت إلى التوحيد ستجد الأعداء الذين يحاربونك ويتكلمون فيك بكل شيء. لست أطهر ولا أزكى من محمد عليه الصلاة والسلام. طعن فيه فقيل ساحر مجنون كاهن معلم أتى بأساطير الأولين. يعني تخيل يقال لك في منطقتك أنك مجنون، ويتوارد تواتر هذا الناس فيما بينهم أن هذا سفيه ومجنون وأحمق، ماذا يحصل لك؟ تستعظم هذا الشيء. هذا قيل في خير الخلق، كانوا يسمونه قبل أيام بصادق الأمين، ثم انقلب أمرهم إلى أنه كاذب وأنه كذا وكذا، وطعنوا فيه حتى تجاوزوا إلى الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت راسخ كالجبال، ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل حتى مكن الله عز وجل له. إذا لابد أن توطن نفسك أنه ثمة أعداء يقعدون لك بالطريق فيحاربونك ويسبونك ويشتمونك. كم قالوا في الشيخ رحمه الله؟ قالوا هذه الوهابية دين خامس، مذهب خامس، وقالوا دين جديد، وقالوا ما تركوا شيء إلا طعنوا فيه. ألفوا كتب في الشيخ رحمه الله، كتب كثيرة في سبه وشتمه والطعن فيه وتضليله والكلام الكثير الذي لا ينتهي. أين أعداؤه؟ ذهب أدراج الرياح. ومن بقي؟ بقي علمه رحمه الله، وتدرس كتبه في أقطار الأرض، ما أشرقت الشمس على بلاد إلا وتدرس فيها كتب الشيخ. قبل أين كتب؟ أين أعداء ابن تيمية وابن القيم، أعداء أحمد بن حنبل، أعداء العلماء والصالحين؟ ذهبوا، كانوا في فترتهم في زمانهم لهم ضجيج ولهم صراخ حتى لا يكاد الناس يسمعون إلا صوت أهل الباطل، ثم ذهبوا. فأما الزبد فيذهب جفاء. الذي يبقى ما هو؟ ما ينفع الناس، هو هذا اللي يبقى. لكن اجتهد أن تكون صادق مع الله عز وجل، على قدر صدقك مع الله على قدر بقاء دعوتك وانتفاع الناس بك، وإلا ما من صالح إلا شتم وطعن فيه وقيل فيه كلام لا يحصى ولا يعد. إذن فلا بد أن توطن نفسك. وهؤلاء الأعداء قد تكون عندهم علوم كثيرة، تجد الرجل عنده علوم الآلة، رجل فصيح ذو لسان ويحسن عرض باطله للناس ويقبح عرض يقبح حقك، فتجده يعرض حقك على أقبح الصور حتى ينفر الناس منه، ثم يعرض باطله في أحسن صورة، في أحسن صورة. ولذلك يعني أحيانا الحق ما يجد له لسان فصيح يعرضه، والباطل يجد له لسان فصيح ولو علم وفصاحة، وقد يكون فيهم حفاظ ويكون فيهم أناس قراء ويكون فيهم أناس العلم، لكنهم نسأل الله عليه السلامة يخالفون التوحيد، أو باعوا دينهم لأجل الدنيا أو شهوة أو شهرة أو جاه أو غير ذلك من الأمور. تقول هذا جن النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابي قدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أحيانا الحق يعتريه سوء تعبير، والباطل يقوم أهل الفصاحة واللسان فيتكلمون به، لكن الذي يبقى ما هو؟ الحق. الباطل هذه والخطب تنتهي، يقوم يخطب في الناس ساعة ثم الناس يذهبون وينسون هذا الأمر، كما هو حال القصاص والعلماء، كما قال بعض السلف، قال ما أفسد هذا العلم إلا القصاص، ما أفسد هذا العلم إلا القصاص. يجلس الرجل عند القاص سنة فما يتعلق منه في شيء، ثم يجلس عند العالم مرة فيعلق في قلبه شيء. القاص يقول لك قصة وقصتين وثلاث وأربع ومثل ما يقول وعظ سنوات طوال، وبعدين ما يعلق في ذهنه شيء، القصص لا تنتهي. لكن الذي يبقى ما هو؟ العلم، هذا هو الذي يبقى. أحيانا تلقي لك درس يا أخوان، في درس قبل 10 سنوات، يأتيك رجل بعد 10 سنوات 15 سنة يقول يا أخي أعلم الله أني استفدت من علمك هذا، أنا مرة سمعتك قلت كذا فوقع في قلبي فاستفدت منه. لكن القصص في كل مكان يسمعها، في مجلس، في ديوانية، في أي مكان، يبقى منها شيء؟ تنسى ولا يبقى منها شيء. إذن الذي يبقى العلم. فهنا لا تظن أن أعداء الرسل وأعداء الحق أنهم جهلة وحمقى وغفلين وما يفهمون شيء، لا، يوجد فيهم علماء ويوجد فيهم فصحاء ويوجد فيهم أناس عندهم علوم، كما قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني عندهم علم، لكن رسلهم أتت بماذا؟ بالبينات الواضحات. لكن هؤلاء العلم الذي عندهم ليس بحق، إنما هو باطل، حجج، لكن حجج أمام الحق لا تبقى ولا تثبت، كما قال القائل: حجج حجج تخالها حق وكل كاسر مكسور. وقال ابن القيم رحمه الله ذهب عني قول ابن القيم رحمه الله يقول وقد سقطت على صفواني صفوان الحجر. هذه الحجج مثل الزجاج يعني يبهرك لونها وشكلها لكنها إذا قوبلت بالحق تكسرت ما بقي منها شيء. فإذا لا يعني يهالك ما عندهم من العلوم وما عندهم من الحجج. هي أصلها ليست حجج شرعية إنما الذي يدلي بها صاحب الباطل يظن أنها حجة شرعية ولا ذا حقيقة ليست حجة شرعية. كما قلنا ما من حجة شرعية يستدل بها صاحب باطل إلا وهي حجة عليه في باطله. نعم إذا عرفت ذلك
قال رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم صراطك المستقيم الآية.
نعم إذا عرفت هذا عرفت أنه لا بد من هذا الطريق الذي تسلكه من أعداء قاعدين على هذا الطريق. ماذا يصنعون أهل فصاحة وبيان ولسان؟ فعليك ماذا؟ أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. أنت الآن أهل الباطل الذين يصدون عن سبيل الله ويدعون إلى الشرك والباطل والضلال تريد أن تحاربهم. تحاربهم بماذا؟ بسلاح. إذا ما كان عندك سلاح كيف تقاتل؟ السلاح ما هو؟ السلاح هو العلم قال الله وقال رسوله. ولذلك من حفظ الحديث كما يقول الشافعي قويت حجته. إذا قام علمك على قال الله وقال رسوله قويت حجتك ما يستطيع أحد يغلبك. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه خاصموهم بالسنة. يعني هؤلاء أصحاب الرأي عموم أهل الباطل والبدع تجد إذا أردت أن تخاصمهم تخاصمهم بماذا؟ بالسنة. لأنهم أعيتهم أن يحفظوها فقالوا بقولهم. يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بقولهم فضلوا. إذن تخاصم بالعلم لا بد يكون عندك سلاح. أما أن تكون جاهل ثم تخاصم الناس وتجادل ستظل وتلقى في قلبك الشبهات وقد تضر الناس ولا تنفعهم ما تنفعهم. فإنما تخاصم بالعلم. ما عندك علم لا تخاصم. سمعت باطل قم وتركه لا تجادل لأن قد تغلب السنة ويغلب التوحيد على يدك وسبب عدم علمك. نعم
قال رحمه الله ولكن أقبلت إلى الله تعالى وصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
يعني وإن كان الشيطان قد توعد فقال أقعدن لهم صراطك المستقيم لكن لا بد تعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا وأنت معك أقوى شيء أقوى سلاح له قال الله وقال رسوله. لكن أنت احفظها احفظ الدليل واعرف وجه الاستدلال منه وينتهي الأمر تكون معك أقوى حجة تقاتل به أعداء الله عز وجل. نعم
حجج تهافت كالزجاج تخال.
نعم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وابن القيم رحمه الله أوردها في نونية فقال حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفواني. جزاك الله خير.
أحسن الله. قال رحمه الله العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنام. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم هذه كلمة نفيسة تكتب بماء الذهب. ما هي؟ أن العامي من الموحدين يغلب ألف من علماء المشركين. كم من علماء المشركين وممن يقال له عالم وينفخ حتى يجعل عالم إذا نظرته في التوحيد ما عرف وخصمته بالدليل الذي معك ثم مال إلى قصص وأخبار وخرافات لا يصدقها إلا أهل الجنون وأنت معك قال الله وقال رسوله. هؤلاء وإن كان يشار لهم بالبنان أنهم علماء وأنهم كذا وكذا لكن ليسوا علماء بقال الله وقال رسوله إنما هم علماء بالكلام وغير ذلك. أما إذا خصمته بالدليل الشرعي فإنك بإذن الله تغلبه وتنتصر عليه ما يستطيعك أبدا. لكن كما قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون هذا وعد من الله عز وجل أن الغالب من أهل الحق. قال فجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان. إذا كان عندك حجة شرعية وبيان تغلب لأن الجهاد على نوعين جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. وجهاد السيف والسنان كما يقول ابن القيم رحمه الله المشارك فيه كثير, جهاد السيف والسنان لأن يشترك فيه كل أحد. أما جهاد الحجة والبيان قال فهذا المشارك فيه قليل, وهو جهاد الأنبياء والرسل وهو أعظم الجهادين لشدة مؤنته وعظم شأنه وكثرة أعدائه. وجهاد من؟ جهاد الأنبياء والرسل أعظم الجهادين, لأن الله عز وجل قال وجاهدهم به جهادا كبيرا, وهذه آية نزلت في مكة. فأعظم الجهاد جهاد القرآن, جهاد الحجة, وهذا جهاد الخاصة كما قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر, وتبليغ سنته إلى نحور أعدائه أو إلى أمته أبلغ من تبليغ السهام إلى نحور العدو. إبلاغك للسنة ترى للناس أعظم من الجهاد وإبلاغ السهام إلى نحور الأعداء. قال يحيى ابن يحيى رحمه الله الإمام من طبقة البخاري وغيره قال لما قيل أي الجهاد قال أعظم قال جهاد قال الجهاد أعظم الجهاد جهاد أهل البدع. هذا أعظم الذاب عن السنة مجاهد يقول رحمه الله. فقيل له هذا يبذل نفسه هو ماله, قال هذا أفضل, يعني اللي جاهد في نشر السنة وتبليغ السنة ورد البدع أفضل من الذي يبلغ الذي يجاهد في نفسه وماله. وهذا كثير عند السلف رحمه الله, كثير عند السلف. فأن تحتسب أجر أنك في جهاد وأن عملك يجري عليك حتى في قبرك لأنك من أعظم المجاهدين في إبلاغ دين الله عز وجل للناس. نعم. الخوف, الخوف على من؟ على الموحد الذي ليس معه سلاح, لا علم عنده ولا بصيرة, هذا الخوف عليه لأنه ليس عنده علم. نعم.
قال رحمه الله وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة, فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها, كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
نعم. من الله علينا بهذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه تبيانا لكل شيء, كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء, ما من صاحب باطل إلا في القرآن رد باطله, إما تفصيلا وبيانا وإما إجمالا, إما تفصيلا في رد باطل الذي دعا عليه وإما إجمالا في رد باطله. يقول أبو ذر رضي الله عنه في قوله عز وجل وما من طائر, قال رحمه الله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر في السماء إلا وقد أتانا منه علما. يقول أبو سلمان الفارسي رضي الله عنه لقد توفي رسول الله معلمنا آداب كل شيء حتى القراءة, حتى آداب قضاء الحاجة علمك إياها. الذي علمك آداب قضاء الحاجة ألا يعلمك التوحيد وبيانه وتفصيله ورد الشرك وبيانه؟ لا شك أنه بين. قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل هنا الشبهة والحجة, يعني ما يأتونك بشبهة ولا حجة يحتجون بها عليك إلا في القرآن ما هو أحسن منها وأبين منها. ولذلك في القرآن الحجج الشرعية والعقلية, حتى الحجج العقلية موجودة في القرآن. عدي بن حاتم رضي الله عنه, عفوا جبير بن مطعم, جبير بن مطعم ابن عدي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آية قرأ الطور فبلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, قال فكاد لبي أن يطير لها. حجة عقلية, خلقتم من غير شيء أم أنتم الخالقون, ما فيه إلا أمر ثالث أحد هذه الأمور الثلاثة, أما أنك خلقت من غير شيء هل يدعي أحد أنه خلق من غير شيء؟ لا. الثانية أنتم الخالقون, هل هناك أحد يقول أنا خالق نفسي؟ ما يستطيع لأنك ستموت أو مات قريبك فأحيى من مات. تبقى الثالثة التي هي أن الله هو الخالق جل وعلا, حجة عقلية. يقول لما سمعتها طار لها لبي, دخلت في قلبه ودخلت في عقله. لماذا؟ لأنه حجة عقلية. فالقرآن فيه الحجج الشرعية والعقلية. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أربع حجج عقلية ذكرناها في العقيدة الواسطية في البعث, في إمكان البعث. منها رؤية الأرض بين يديك, الأرض تكون صفراء جذبة ليس فيها زرع, ينزل عليها المطر فتنبت تهتز ثم تخرج الزرع فيأكل منه الناس ثم بعد ذلك يكون مصفرة، ثم يكون هشيما تذره الرياح، ثم تعود الأرض إلى كونها صفرة ليس فيها شيء، ثم يأتي المطر، ثم يكون عشبا بعد ذلك. هذه عملية الإحياء والإماتة الذي أراك إياها في الدنيا، ألا يستطيع أن يفعلها لك بعد موتك في قبرك؟ يعني شيء عقلي، حجة عقلية، أنك رأيتها بين عينيك، ما المانع من أنك تبعث كذلك وتحيا من قبرك؟ هذا لا مانع منه. فالحجج القرآن فيه علوم العقيدة كلها، القرآن هذا هو أعظم كتاب في العقيدة. كل ما قرأت القرآن تأملت في آياته وجدت أنه يقرر التوحيد والعقيدة تقرير بين. ولذلك يقول العلماء لا يوجد في القرآن أبدا نص ولا ظاهر يعني يتعلق به أهل الباطل أبدا. تجد مثلا في الدعاء القرآن كله فيه الأمر بدعاء من؟ الله. في آية في القرآن فيها صراحة ادعوا الملائكة، ادعوا محمدا، استغيثوا بأحد؟ أبدا. أو حتى ظاهرا ادعوا غير الله، استغيثوا بغيره؟ أبدا. آية يتعلق بها القبوريون، آية واحدة، ها آية واحدة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء هم وسيلتنا. ما وجه الدلالة؟ ما فيها أي وجه دلالة. الله عز وجل يقول لك أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم وتستغيثون بهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم ماذا يصنعون؟ يتقربون إلى الله بالعمل الصالح، هو أصلا فقير محتاج. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني هم فقراء عبيد يحتاجون إلى رحمة الله وعفوه ويخافون من عقاب الله عز وجل. ما تجد أبدا في القرآن، تجد عندهم ماذا؟ حديث مكذوب، موضوع ليس في شيء من كتب السنة أبدا، أو حديث مكتوب كما يقول ابن القيم دائما، يقول إما حجة أهل الباطل، إما حديث صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. إما حديث صحيح لكن غير صريح على المسألة التي يقررونها من الباطل، وإما صحيح، إما صريح واضح، مثل من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا صريح أنك لابد تزور قبر النبي بعد الحج صح، لكنه موضوع مكذوب. لو أحسن أحدكم ظنا بحجر لنفعه، صريح في أنك لو أحسنت الظن بالحجارة والقبور تنفعك، لكنه مكذوب، مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجدون شيء من الحجج على ما يريدون. نعم.
قال رحمه الله: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيان لكل شيء، ونذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة.
تحبون نكمل هذه الفقرة ولا نكتفي؟ ها؟
أنا مردك
سم؟
عندك
كم مضى من الوقت؟
ساعة وثلث تقريبا.
ساعة ثلث. طيب نأخذ 10 دقائق. سم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل.
هذه قاعدة عامة في جميع الشبه التي يعترض بها أهل الباطل على أهل الحق، جميع الشبه التي يعترض بها المشركون على أهل التوحيد، أنك تجيب عن باطلهم بجوابين: جواب مجمل وجواب مفصل. لابد تحفظ هذه القاعدة. قال
رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم.
هذا الجواب المجمل، سيأتي ضرب مثال. الجواب المجمل ما هو؟ أن هذه الحجة التي احتج بها تقول أنها مجملة، أن هذا من المشتبه غير واضح، والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نرد المتشابه إلى المحكم، وذم الله عز وجل من يتبع أو يتتبع المتشابه ويترك المحكم، فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن نقول له: أنت الآن أتيت بشبهة أو بحجة اعتقدت أنها حجة لكنها من المتشابه الذي نرده إلى المحكم. مثال ذلك من المتشابه الذي يريدونه ما قال هنا رحمه الله، فقال
قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه.
هنا جواب على قوله، يقولك مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، ما المطلوب؟ يقولك يعني هؤلاء لا خوف عليهم يعني يجوز نستغيث بهم. أنت ما عرفت الجواب، لا الدلالة من هذه الآية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى أخبر أن أولياء الصالحين الذين هم كل مؤمن تقي لا خوف عليهم عند الله يوم القيامة ولا يحزنون على ما فاتهم. واضح؟ أو قالك أن الشفاعة حق، هل تنكر الشفاعة؟ قال: ما أنكر الشفاعة. هل الأنبياء لهم جاه ولا ما لهم جاه؟ لهم جاه لا شك. إذن أنا أتقرب بجاههم، أنا أدعوهم لجاههم. تقول: أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف نعم الأنبياء لهم جاه وغير ذلك، لكن أعرف أن الله عز وجل لا يدعى إلا هو، وهذا الأمر مشتبه عليه، والمشتبه نرده إلى المحكم. والمحكم ما هو؟ أن الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع هو الله، وأن الله أوجب علي أني أدعوه وأستغيث به. وأنا لا أفهم ما تقول، أنا لا أفهم ما تقول من إدراء هذه الشبهة التي اعترضت بها علي، وهذا الأمر المشتبه نرد إلى المحكم. المحكم ما هو؟ أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني. ما قال ادعوا الملائكة، ولا قال ادعوا الصالحين، ولا قال الشفاعة، ولا قال شيء، قال ادعوني، فأنا أدعو الله عز وجل. نعم. وأن الله أخبرنا في كتابه أن المشركين كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الذي أعرفه أنا، فهنا أجبت عليه بجواب عام، جواب عام. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله تعالى يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل.
نعم. هنا تقول أن هؤلاء أولا احتجوا بالمتشابه، ثانيا في هذه الفقرة والتي قبلها أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك الله كفرهم، ثالثا أنهم ما أرادوا من الملائكة إلا الشفاعة، يعني ما اعتقدوا أن الملائكة ينفعون ويضرون وغير ذلك، اعتقدوا فقط أنهم يريدون من الملائكة شفاعة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كفرهم. إذن فهذا الأمر كفر، أنا ما أقترب منه ولا أجيزه، هذا جواب عام. فتقول: أنا ما أعرف هذا الأمر، لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن أو كلام الرسول اشتبه علي أو على فلان من الناس أنا ما أعرفه، أرد إلى المحكم، لكني أقطع وأجزم أن كلام الله لا يتناقض. الله قال لنا: وقال ربكم ادعوني، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عبادتي مراد بها هنا الدعاء. إذن الله حكم على من يدعو غيره أنه مشرك، فلا يمكن أن الله يحكم عليه بأنه مشرك ثم يجيز دعاء غيره. أنا أعتقد أن القرآن ما يتناقض وليس فيه اضطراب، ولا في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، زين، ثم يجيز لنا أن نسأل غير الله. هذا لا يمكن، لأنك أنت ما تعرف الآن حديث هذا الذي أورده ضعيف ولا صحيح، ولا تعرف هذا منكر ولا حق، ولا تعرف الجواب عن وجه الدلالة إن كان صحيحا، وهنا تجيب عنه جواب عام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا
جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
فهنا عندك الجواب بالعام، لابد تتقنه وتعرف أي باطل، حتى تشغيب أهل البدع ما هو أهل الشرك حتى أهل البدع، لو شغب عليك فقال فلان قال كذا من العلماء أو فلان قال كذا، تجيب عنه بجواب مفصل عام، تقول يا أخي أنا ما أعرف كلامه لكن أعرف أن الله عز وجل قال كذا وقال كذا، وكلام العلماء ما يعترض به على كلام الله، فلان العلماء أنا ما أعرف لماذا قال هذا الأمر، لأن بعض الناس يتكلف الجواب فيقول لا هذا باطل أو يقول لا ما قاله أو يقول كذا وكذا، هو ما يعرف هذا الأمر، فتقول الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلام العلماء العين والرأس، لكن أنا أعتقد أنه لا يناقض القرآن، والقرآن فيه كذا وفيه كذا، أو الرسول قال كذا وكذا، وأعتقد أنه لا يتناقض ولا يضطرب، والعلماء لا يخالفون ما جاء في القرآن والسنة، فأنا ما أقبل به حتى أني أستفصل فيه، لكن هذا جواب عام لكل أحد يعني من الناس، فهذا يعني الجواب كما ذكر المؤلفون رحمه الله تعالى مركب من ثلاثة أمور: جواب السديد، بيان أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، تنبه أولا تقول له الله سبحانه وتعالى أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب هن الأصل وأخر متشابهات، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم، وأن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتتبعون المتشابه، لأن المتشابه يا أخوان موجود في كتاب الله ولا ما هو موجود؟ موجود بنص القرآن، وربنا جل وعلا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقال تبيانا لكل شيء، إذا كان كتاب الله عز وجل فيه آيات متشابهات كما قال الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما أظنك بكلام العلماء يكون كلام العلماء فيه اشتباه ولا ما فيه؟ بل قد يوجد في كلام العلماء ما هو باطل، صح؟ أحيانا يخطئ العالم وتزل لسانه أو يكتب خطأ أو يسهو أو يقرر باطل ما يعرف أنه باطل، فهنا ما نعترض، نأخذ كلام العالم المتشابه ثم نريد أن ننسف كل ما قرره، مثلا يأتيك واحد مثلا مسألة تكثر أو يكثر التشغيب بها، تقول والله هجر أهل البدع عدم مجالستهم والاستماع لهم، وتقرر هذا الأمر، فيأتيك واحد من الناس فيقول الشيخ فلان طيب العالم هذا الإمام جالس أهل البدع، يعني معناته اللي جالس أهل البدع هو مثل أهل البدع، معناته أن هذا العالم هو مبتدع، يقول لك كذا، ماذا تجيب عنه؟ تقول يا أخي أنا تجيب عنه بجواب مجمل، تقول أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن مجالسته ونهانا الرسول عن مجالسته، وإجماع السلف على عدم مجالسة أهل البدع ولا مؤانستهم، فلا تأتيني في فعل عالم من العلماء لتقرر به باطل، أنا ما أعرف لماذا جالسهم أو كيف جالسهم أو الأمر ما هو، ما أعرف هذا، لكن أعرف أن القرآن والسنة والإجماع على عدم مجالسة أهل البدع، هذا جواب مجمل، هذا ينفعك في كل باب، والجواب المفصل أن تقول العالم هذا هل يقرر مجالسة أهل البدع ويراها ليس فيها مانع؟ إن قررها فهذا قد دعا إلى الضلالة، إن لم يقررها فنقول أن جلوسه لسبب، إما لنصيحتهم إما أتوه ولا يعرفهم لأمر من الأمور، ليست هي جلسة مؤانسة أو مؤاخاة، إنما هي عارض من العوارض لسبب من الله أعلم به، لكن ليس هذا وجهه لهم، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا في مالك بن الدخيشم أو بالدخشل لما قالوا الصحابة رضي الله عنهم أنه منافق، فقال عليه الصلاة والسلام ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، قال يا رسول الله إن وجهه للمنافقين، جعلوا هنا موضع شبهة أن منافق، لماذا؟ وجه المنافقين الرجل يجالس المنافقين، فحكموا عليه بأنه منهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يأخذوا بالظاهر أن الرجل يشهد الشهادتين، ونحن أمرنا بالأخذ الظاهر، لكن ما أنكر وقال هذه حجة باطلة التي احتججتم بها، لا، أقرها عليه الصلاة والسلام، فهنا نقول أنه ما يكون وجه الباطل ثم لا يكون معهم، واضح؟ كذلك هنا الشبهة هذا جواب العام، أي آية يحتج بها ما تعرف معناها كما قلنا لكم قبل قليل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، تقول الله أنا ما أعرف تفسير هذا، يقول لك هذه الآية تفسيرها كذا وكذا، أنا ما أعرف تفسير، لكن اللي أعرفه في القرآن أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن تتبع المتشابه، وأن هذه الآية تحتمل، وأن الواضح البين المحكم أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه ولا ندعو غيره، وأن نستغيث به ولا نستغيث بغيره، هذا هو الواضح البين، هذا الجواب المجمل لابد تحفظه. الثاني
قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، ومنها
هنا الجواب المفصل ما هو؟ أن كل شبهة يجاب عنها بما يدفعها، كل شبهة يحتج بها يجاب عنها بما يدفعها. مثلا قال لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحسن، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. ماذا تقول بهذا الأمر؟ حجر لو أحسنت الظن به لنفعك، كيف بأن يحسن الظن بالأولياء والصالحين والملائكة؟ بماذا تجيب عنه الجواب؟ بجوابين، مجمل ومفصل. إذا كان عندك علم تجيب أي جواب؟
فصل.
المفصل. ما هو جوابك المفصل؟ أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله، وليس في شيء من دواوين السنة، بل هذا وضعه الباطنية القرامطة. لماذا؟ لدمار الإسلام. معنى هذا الحديث: أي حجر تحسن الظن به ينفعك، يعني لو جعلت لك صنم في بيتك وأحسنت الظن به نفعك، يعني يعود الناس إلى عبادة الأصنام. فهنا عندك جواب مفصل، اللي هو معرفة حكم الحديث ودرجته. أحيانا قد يحتج بك بحديث صحيح يقول لك أن عمر استسقى بالعباس فيجوز التوسل بالصالحين، تقول له: نعم هذا حديث في البخاري، لكن ما معناه؟ الجواب المفصل ما معناه؟ في الحديث نفسه، فقال: إن كنا نستسقي بنبيك، وإنا نستسقي اليوم بعمي نبيك، قم يا عباس فاستسقي الله لنا. فقام العباس فاستسقى وهم أمنوا خلفه. هذا هل هناك مانع منه؟ لا يمنع منه. لو جاز التوسل أو الاستسقاء بالموتى أو بالغائب لكان عمر ما انشغل بالعباس، انشغل بمن؟ بالرسول. يقول: أما إن كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بنبيك. فإنما استسقى بالعباس. لماذا؟ لأن العباس حي، والعباس رضي الله عنه عم النبي وأكبرهم سنا وحكمة، فقدم لفضله رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويجله، فلذلك قدم. فاستسقي لنا، ادعو لنا. ما هو الإشكال الشرعي؟ أن يدعو رجل ويؤمن الناس. الخطيب في الجمعة إذا استسقى رفع يديه فدعا ثم أمن الناس على دعاء، لا مانع من ذلك. واضح؟ فهنا هو الجواب المفصل. فهنا الآن يريد ماذا؟ الدخول في الجواب المفصل، كل شبهة والجواب عن هذه الشبهة. وإن شاء الله نورد كلام المؤلف في الشبهة والجواب عنها الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل من نصيحة لمن أعجب بنفسه؟